ولو بغير عذر، لكن هل اشترط أن يكون أدخلها وهي طاهرتين؟ هل اشترط أن يكون لمدة يوم أو لمدة 3 أيام؟ قال الأمير: لم نطلع على ذلك ولم نطلع على دليل يدل على ذلك. قال: وعن عمر موقوف، وعن عمر موقوفا، الموقوف وما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما تجيد اللبس والمس ببعد الوضوء، دليل على أنه أريد بطهارتين. في حديث المغيرة وما في معنى الطهارة المحققة من الحدث الأصغر أي وهو طاهرة أي وأنا متوضي وهو متوضي، وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء قيدهما بالمشيد، تفعل ما يفوت ظاهر الأمر من الوجوب وظاهر النهي من التحريم وظاهر النهي من التحريم وظاهر النهي التحريم. هكذا
عندنا من في التحريم
ظاهر الأمر من الوجوب
وظاهر النهي من التحريم إلا من جنابة وقد عرفت أنه يجب خلعهما. أخرجه الطاهر قدني والحاكم الصحاح، والحديث قد أفاد شرطية الطهارة وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به كما يفيد حديث صفوان وحديث علي عليه السلام. الأحاديث قد قيدت أنه لمدة معروفة وهي 3 أيام، وعلى 3 أيام لمن كان مسافرا ويوم وليلة لمن كان غير مسافر، وبعبارة أوضح 5 صلوات لمن كان غير مسافر، و15 صلاة لمن كان مسافرا. وعن أبي بكر بفتح الموحدة وسكون الكاف وراء اسمه دفيع، البكرة العجلة، البكرة هي العجلة، لأن أبو بكر هذا نزل في حبل والحبل ربطه في العجلة، ونزل في غزوة الطائف لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم مدينة الطائف وهي عليها سور، وقد كان يحاول أصحابه أن يخربوا السور ودخلوا بواسطة التتابع إلى السور ولكن لم يتمكنوا، وهو أول استعمال التبابات في البلاد العربية، أول من استعمل الدبابات في البلاد العربية هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم بعد أن أشار إليه سلمان الفارسي بأن يعملوا الدبابة، لكن لم يتوفقوا ولم يستطيعوا فتركوها. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر أهل الطائف، من كان منكم عبدا مملوكا ونزل إلينا وأسلم فهو حر. فأبو بكر هذا نفيع بن الحارث، ما قد كان يسمى أبو بكر، لكن نزل في حبل ربط في البكر في العجل ونزل، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فلما أسلم أهل الطائف بعد مدة وجيزة طالبوا أنه مولاهم أي أنه عبد لهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو عتيق الله، أي أن الشريعة أعتقد الشريعة حيث بادر بالإسلام بعد منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واسمه نفيع بضم النون وفتح الباء وسكون المثنى التحتية آخره عين مهملة ابن مسروح وقيل ابن الحارث. وكان أبو بكر يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأبى أن ينتسب. وكان نزل من حسن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وسلم له في جماعة من غلبان أهل الطائف، وأسلم وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة. قال ابن عبد البر: كان مثل النضر بن عبادة مات بالبصرة سنة إحدى أو إثنتي وخمسين، وكان أولاده أشرافا بالبصرة بالعلم والولايات، وله عجب كثير. أي ذريته، ذرية أبو بكر، كانوا من الأسر العريقة في بلاد الطائف والبصر وغيره، وكان منهم من كان علاما ومنهم من كان واليا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولا يليهن، أي في المسعى الخفين وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر، أي كل من المقيم والمسافر إذا تطهر من الحدث الأصغر. قال بس خفيه، ليس المراد بالألفاء التعجيب المرزعات، لأنه معلوم أنه ليس شرطا في المسح أن يمسح عليهما. رجعوا الطارق بن يسعر بن خزيمة، وصحى الخطابي أيضا، ونقل البيهقي أن الشافعي صحى، وأخرج ابن حبان وابن الجارود وابن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل. والحديث مثل حديث علي عليه السلام في إفادات مقدار المتعل المسافر والمقيم، ومثل حديث عمر وأنس في شرطية الطهارة، وفي إبان أن المسح رخص لتصفية الصحابي له. بذلك قال رخص للمسافر دليل على أنه رخص، والأفضل أنه يغسل رجليه. وعن أبي وعن أبي يضب الهمز وتشديد المثنى التحتية ابن عمارة بكسر ابن عمارة بكسر العين المهمرة وهو البصر ودى التضام ابن عمارة. قال المصنف التقريب بدريا سكن بصر له صحبة في إسناد حديث التراب. يريد هذا الحديث ومثله قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال يا رسول الله أسعار الخفاي، قال نعم، قال يوما، قال نعم، قالوا يومين، قال نعم، قالوا 3 أيام، قال نعم، وما شئت ولو 4 أو 5 أو 6 أيام. هذا دليل على عدم التوقيت، هذا دليل على أن المسح على الخفين ليس له توقيت وليس مؤكدا لا ب3 أيام ولا بيوم واحد. والجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج فضلا عن أن يعارض الأحاديث الأولى، حديث علي وحديث أبو بكر وحديث أنس وعمر وغيره. ثانيا، على فرض أن هذا الحديث صحيح فهو عام والأحاديث السابقة خاص ولا تعارض بين عموم وخصوص، فيعمل بالخاص فيما تناوله، وهو أننا نمسح في 3 أيام إن كنا مسافرين أو في يوم وليلة إن كنا غير مسافرين، وبالعام في الباقي، وهو أنه لا يجوز. هذا هو اللازم. قال وقال ليس بالقوي. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن وبمعنى أي بمعنى ما قال أبو داود قال البخاري، وقال الإمام أحمد رجال لا يعرفه، وقال الطارق بن هذا إسناد لا يثبت عندها، وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناده على إسناد خبره، وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم، وقال ابن الجوزي فعدته بالموضوعات. فهؤلاء 6 من الأئمة. على أول أبو داود قال ليس بالقوي، الثاني البخاري، الثالث أحمد بن حنبل، الرابع الطارقدني، الخامس ابن حبان، السادس ابن عبد البر، السابع ابن الجوزي قال ليس ضعيفا كما قال الأول ولكنه من الموضوعات. 6 من العلماء جعلوه من الأحاديث الضعيفة، وواحد منهم جعل من الأحاديث الموضوعة، فلا يصلح للاحتجاج. وعلى فرض تنازلنا أنه صحيح فهو عام مخصص.
عام مخصص ولا مطلق ومقيد، ما بقي شيء من العمر.
مطلق ومقيد أقرب. وعوتل على عدم توقيت المسر حضر ولا زمر، وعمروي عن مالك وقديم قول الشافعي، ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الحديث التي سلفت، ورأيتانيها ولو ثبت لكان إدراكه مقيدا. بتلك الأحاديث كما يقيد بشرطية الطاهرة في أفات الطهارة، وحديث باب المسح الساعة وعطاء بالشرع كبارية ولا وجه له. كم الساعة
ذاته؟
أسمعكم في الساعة؟ قال باب نواقض الوضوء، ما نواقض جمع ناقض والنقض في الأصل، حل المبرم نقضت الحب بمعنى حليته، ثم استعمل في إبدال الوضوء بما عليه الشارع مبدلا مجازا، ثم صار حقيقة عربية. وناقض الوضوء ناقض للتيمم فإنه بادل عنه، ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. عند الأمير والشوكاني وجماعة نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء هي نواقض التيمم لأنه بدل عنه. وقال جماعة ومنهم الهادوية أن نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، وأن التيمم زيادة فيه نواقض أخرى ستأتي في باب التيمم. عند أهل المذهب الهادوي ومن وافقهم أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، وزيادة عليها نواقض أخرى لا دليل عليها. قال عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق من باب ضرب يضرب أي تميل رؤوسهم أي من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الطارقي وأصله في مسلم، وأخرجه الترمذي وفي يوقظون للصلاة، وفي حتى أني لا أسمع لأحدهم غديدا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. وحملوا جماعة من العلماء على نوم الجالس. وردت أحاديث تدل على أن النوم من نواقض الوضوء، ومنها الأحاديث التي ذكرناها في باب المسح على الخفين، إلا أنه قد كان من بول أو غائد أو نوم. هذا دليل على صريح أن النوم من نواقض الوضوء. وجاءت أحاديث صحيحة أنهم يصلوا المغرب ويرقدوا في المسجد ويخطوا ويقوموا ويصلوا العشاء ولا يتوضؤوا. ولهذا اختلفت البلاد إلى نحو ثماني أقوى. هل النوم من نواقض الوضوء أو لا؟ تعارضت الأدلة فاختلفت الآراء. فمنهم من قال إذا كان النائم ساجد انتقض وضوءه، وقال بعض وإلا فلا، وقال بعضهم إذا راكع أو قائم في الصلاة ونعس فلا ينتقض وضوء لأنه بيعبد الله، وإذا كان ممدد فينتقض وضوءه. أقوال كثيرة في الجمع بين الدليلين. قال علماء المذهب الهادوي الأحاديث التالة على أن الوضوء ينتقض بالنوم إذا كانت خفقات متفرقات، إذا هي خفقات متواليات مرتين أو ثلاث ينتقض الوضوء، وإن الخفقة واحدة أو خفقات ولكن متفرقات لا ينقض الوضوء. هذا مذهب الهادوي جمعا بين التليلين. قالوا في الجمع بين التليلين الأحاديث التالة على أنه لا ينقض إذا خفق واحدة أو خفقات متفرقات، والأحاديث التالة على أنه ينقض إذا خفقات متواليات أو أكثر من ذلك. وقال الشوكاني في الجمع بين الحديثين الأحاديث الواردة أنه ينقض الوضوء إذا كان مضطجعا ممتد، وأما الأحاديث الدالة على أنه لا ينقض الوضوء إذا كان جالسا على مقعدته مثل ما نادى به. هذا الحين جالس على مقعدتي وعلى فراشي وعلى الأرض، فإذا نعست فالنعاس هذا لا ينقض الوضوء عند الشوكاني عملا بهذه الأحاديث، وأما إذا نام ممدد فإن الوضوء سينتقض، لأنه جاء في الحديث أن العين وكاء السهي، العيد الرباط للدبر، فإذا دام الإنسان أن تقبل الدبر ورخاء فحصل فيه حدث، لأن الغالب أن من نام يسترخي، وإذا استرخى يمكن يخرج منه ريح. هذا ورد حديث سيأتي، العين وكاء السهي، أي العين الرباط الفرج الدبر، فإذا استرخت العين استرخ الدبر. هذا هو الذي مذهب الشوكاني، والألباني اعترف لشبهه وقال ما مش دليل على هذا، والله أعلم. لا تزال المسألة هذه مشكلة، لأن الأحاديث الدالة على أن النوم لا ينقض الوضوء صحيحة، والأحاديث الدالة على أنه ينقض الوضوء صحيحة، والجمع بين الدليلين هو الأفضل، ولكنهم اختلفوا في كيفية الجمع بين الدليلين، ولهذا وردت فيه عدة أقوال. يكفي حديث
هذا
وجمع لجمع المثلين دار، وحمل الجماعة من العلماء على نوم الجالس، ودفع هذا التأويل، ودفع هذا التأويل بأن في رواية عن أنس يضعون جنوبهم، رايح القطان قال ابن دقيق لهيب يحمل على الدوب الخليل، ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاف، فإنهم لا يكونان إلا في نوم مستغرق. وإذا عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على خفقة الرأس وعلى القطيط وعلى الإيقاف وعلى وضع الجنوب، وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضؤون من ذلك، فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثمانية. على أول أن النوم ناقض مطلقا، على كل حال بدليل إطلاقه في حديث صفوان ابن عسال الذي سلف في مسح الخفين، وفيه من بول او غائد او نوم، قالوا فجعل مطلق النوم كالغائد والبول في النوم. وحديث انس باي عباره الرؤيا ليس في انه كررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا راهم، فهو فعل صحابي لا يدرى كيف وقع، والعج انما في افعاله واقواله وتكريراته. القول الثاني، القول الثاني بقي 12 دقيقة، إما نتم صفحة وإما نجوب على الأسئلة التي ستأتي عن اليمين وعن الشمال. أكرمكم الله. إذا لبس الرجل خفين في كل رجل، في كل رجل هل يجوز له البس؟ وكذلك إذا لبس جوربا في كل رجل، لا مانع من البس على الخفين ولو كانت مضاعفة، وعلى الجوارب ولو كانت مضاعفة. قال هل صرخ البسترة واجبة أم ما حكمها؟ قيل أنها واجبة وقيل أنها مندوبة، هذا سيأتي. ذكر بعض العلماء أن العلماء اختلفوا في مسألة إذا غسل الرجل رجله قبل أعضاء الوضوء وأدخل ما في الخفين أن يمسح عليهما أم لا، وقال بأن مالك والشافعي وأحمد يقول بعدم المسح إلا إذا لبس ما بعد طارق كامل، وقال أبو حنيف والثوري والطبري والمزي يمسح عليهما ماشي. الترتيب لازم، هذا أبو حنيفة وما يقولش بالترتيب، ونحن مع الجمهور الذي يقول بالترتيب، فلا يجوز غسل الرجل قبل أن يغسل الأعضاء. هل يشترط في المسح التتابع لحساب البتين؟ هل يشترط في المسح التتابع لحساب البتين؟ ما أدريش ما معنى هذا التتابع لحساب البتين. ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليل للمقيم هكذا. وإذا يريد يستمر يوم يصلي بس يوم يمسح ويوم لا يمسح. أنا موظف وأنا ألبس وأنا ألبس الشربات الصباح بعد التوضي ثم عند صلاة الظهر أمسح على الشربات على سبيل الاستبراك، فما هو الحكم؟ لا بس، لكن عاد أدخل الساعة مغرب وعشاء أو لا؟ إذا تدخل الساعة فلا بأس، وإني مستمر الليل ونهار فلا يجوز إلا أن لمدة يوم ولا يلف قط. كان يقول بعض العلماء أن المسح الخفين للمقيم من الوليل ليس المقصود بهذا خمس فروض، وإنما من حين يلبس عليهما أول مرة حتى ينتقض وضوءه من المسح في آخر مرة خلال المدة، ولو استغرق أكثر من خمس فروض. وكذا قول في مدة المسافر، فما رأيكم؟ أنا بعجل الله هذا أن النبي ما أراد إلا الصلاة الخمس الذي كتبت في اليوم والليلة. إذا كان ليس مسافر كم يشرع له أن يمسح على الخف يوم وليلة؟ هل هو يوم واحد في الشهر أو في الأسبوع أو في التاه؟ يوم وليلة وبعدها يغسلين، ويفعل يوم وليلة وبعدها يغسلين. قال ما هو مذهب حزب الإصلاح؟ حزب الإصلاح هو سياسي، وهذا احنا حزب فكري، وهذا فكري. قال كيف كان الهاتفي يعارض تدريس البخاري ومسلم علما بأن في أصولهم أن البخاري ومسلم مقدم على غير ما في طرق الترجيح؟ هذا هو مؤلف الكافل ابن بهران، قال هكذا أن يرجح ما في البخاري ومسلم على غيرهما. أما ابن لقمان شارح الكافل فقد قال عند أهل السنة، أما عندنا فيرجح ما في شفاء الأمين الحسين وأصول الأحكام على غيرهما. هذا جواب. والجواب الثاني أن المتعصبين الذي قد كانوا يمنعوا نسوا الآخرين المنصفين، وقد كانوا يدروا البخاري ومسلم المنصفين، إنما هذا المتعصبين الذي كانوا يتعصبون ولا زالوا يتعصبون. قال إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل رجله اليسرى وأدخلها اليسرى، وأنه يغسل رجله ثم يدخل النار ما عدا يفرق شبينين لا عدت التوش كالهن صبرت كالعرعاد والناس أن يعترفوا بالبس على الخفين وأداء الاثنين. لها مسائل، هل الخف والحذاء أو الجزمة أم بينهما فرق؟ الحذاء يسمى النعل ويسمى الحذاء، والجزمة هي التي تسمى الخف. الخف ما قد كان عليه الجلد لاوي لاوي، والحذاء ما قد كان في القاع والبادي سيوك. قال هل يستحب قنوت النوازل في الصلوات في هذه الأيام؟ نعم يستحب، يستحب. مذهب الألباني أن عندهم ناقض مطلقة ورد على الشوكاني، لكن ما يقول في هذا الحديث الصحيح الذي في بلوغ المرء، ما يقول فيه حين حانبين لأنهم أحاديث متعارضة. هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وسورة الكافر قبل الخروج من المسجد؟ هل يجوز قراءة؟ قلوا هل يشرع؟ ما جوز جوزي. قلوا هل يشرع؟ لا يشرع ولا ما يشرع، شيء عادي شيء جراجري. كيف ندرك على المعتزلة والأشعرية الذين يكذبون بعض الأحاديث في البخاري ومسلم لأن هذه الأحاديث ما دخلت عقولهم؟ نقول إذا تعارض العدل والنقل الصحيح رجحنا النقل، ماذا والحديث صحيح فلا نعبد بالعقل. ولو ما كذا كيف يتم الجمع بين الجنود النوادر وبين الآيل؟ ليس لك من الأمر شيء. هذا لأنهم قد رجعوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين بمكة. ثم ترك حينما نزلت الآية فقيل له فقال تراهم قد قدموا. وهذا نقول هكذا إذا قد جلت المسألة فنترك وإلا فلا. ما رأيكم لو تغيرون صحيح البخاري بدلا من أصول الفقه لأهميته؟
يعني ترى أصول الفقه بدل البخاري.
يا حياكم الله. ما يقول الأستاذ علي أتم واثقين يقري علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاه بدلا من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم؟ ما رأيك؟ كيف
البخاري
في وقت الله يفسر يفسر أو بعد لو ما تنتظم الدروس الذي في الجامعة بعدها حتى درسهم ويمكن حتى درسهم في يوم قدر يتالي أجل باشا سرش درس يمكن أحد أدركم في اليوم درسين أصول الفقه وتغيره في البخاري بعد شباب. ما قد انضبطت عادني بين سيرة جري كل يوم شريداني ما هو الذي شاجري لم نجد القلم ضعيف
يا قاضي جزا الله خير.
ما هو الجدول؟
في ثلاث يوم الأحد.
وكذو خالدنا في هذا دا ما دبع حال بعد اتحاق الدرق قدر خلاص.
قلت على الترس مشتة ربعين
قولت على الترس مدة 40 دقيقة
وبعدها أسئلة
لكي أنا قد وصلت لهذا وقريت 40 دقيقة وبعدها قلت إلى هنا أو لا نزيدكم من الباب. قالوا زيدونا وأنا زيدت ولا قلت كل شيء وقف في الباب ولا مثل مدة المحاضرة خلاص. هذا قال أن حداد اسمه أنا سأزيد لكم 40 في الترس و 25 سأزيد 5 دقائق لكن قبل السادس وانتم بحلوا. قال باحب آمن في الصلاة هنقرأ في سبل الصلاة ونصلى عن مسألة التأمين. ما رأيكم وما الحكم في من يسجد في الصلاة وعبادته أو الصلاة على جماعة ما يصبر إلا للضرورة؟ وهل تحسب ركعة في من أتى والإمام راكع قبل الاعتراض من الركوع وقت قصير جدا؟ لا مانع لمن أدرك ولكن أدرك سبحان الله العظيم من واحده قال سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع الإمام رأسه. من أدرك الركعة على هذا السجادة وإلا فلا. إذا توضى ومسح الخفين ثم بدا له أن ينزع خفين ويصلي بدون هل اشترط عادة الوضوء؟ لا لا اشترط عادة الوضوء. قال كم الوقت بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا إذا غرب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء وبعد بلغ نفسه. وبعضهم بيقترها ساعة إلى 5 دقائق وبعضها بيقترها أكثر وبعضهم بيقترها البعض غياب الشفق الأحمر. ما رأيت في من يتهرب من إمامة الناس مع أنه حافظ، ولا يوجد غير في المسجد لإمامة الناس. قال النبي يتقدم أقرأهم في القرآن، فالذي يقرأ القرآن أحسن من غيره. ثم العلم بالسنة، فإذا اجتمع واحد هو يقرأ القرآن أحسن مني وأنا أحسن مني بالسنة، فهو أقدم يصلي بالناس. متى يغتسل من يسافر للحج وهو فوق الطائرة؟ يغسل في بيته، يغسل في بيته ويخرج. قال مشوا على الفور، ولا هو واجب إنما هو مندوب. هل يدخل في الكذب من يستعمل التوريث في كلامه؟ مثلا يقول سأذهب مكان ليوري بغيره. لا بأس، التوريث لا تسمى كذب، التوريث لا تسمى كذب. مثلا أن يقول ليت عيني سواء، يحتمل أنه يدعي له يعمق، يدعي عليه يعمق أو يدعي يصطدي. واحد مخيط عور، مخيط راسه، قالوا كيف وقع الخيار؟ قال ليت وراه وعين سواء أو أجعلها سواء. حتى لي هذه ليت عيني سواء، يحتمل أنه يدعي له إن الله يشفي عين العورة فتكون سليمة ويكون مصطدي، ويحتمل أنه يتمنى أنها تعور عين الثاني فيكون عمى. هو بيختلف نظرية الواحد، كانت حلوة هذا نظريتي، يقول هذا خيط رابعة منه، وهذا يقول لك مش هو، هذا مخالف كذا وكذا. وبعد هذا هو الضار الذي بيقترح نطول الوقت، أنه يشتي يزيد لدى الأشياء الذي بشيء تخلف الموضوع. ما هو الحديث الغريب الذي روي من طريقة واحدة؟ الحديث الغريب الذي هل قرأت القرآن على الميت بعد موته؟ جائز جار على قراءته وقراءة الفاتحة عليه. هذه مسألتين، ما من سؤال منه إلا وقد فألفوا فيه وألف. هذا الصدر الذي تابع فيه مسألتين، السؤال الأول هل يصل ثواب قراءة الأحياء إلى الأموات أو لا؟ هذه المسألة خلافية، ذهب الشافعي إلى أنها لا يصل، ولكن الشافعي يثب بوصولها، وذهب أحمد في بعض الرواية عنه أنه لا يصل، ولكن الحنبلي الآن يقول يصل، وهؤلاء معهم أدل ومؤلفات، وهذا معهم أدل ومؤلفات. المسألة الثانية، هل يجوز أخذ الأجر إلى مقابل تلاوة القرآن أو لا؟ قال بعضهم أنه يجوز أخذ الأجر، ومنهم السيد محمد بن إسماعيل الأبي، وقد ألف رسالة مطبوعة طبعت مرتين اسمها إجابة الحج والبرهان على جواز أخذ الأجر إلى مقابل تلاوة القرآن. وبعض العلماء ومنهم بعض علماء السعودية الشيخ فلان ديب الوافق يقول لا يجوز أخذ الأجر إلى مقابل تلاوة القرآن، ويؤلف كتاب اسمه البرهان على عدم جواز أخذ الأجر إلى مقابل تلاوة القرآن. قلت الكلام الأول. الراجع عندي أنه لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال نرجو توضيح حكم التش والطلب الزور، خصوصا أن الغالب هذا الأيام أنهم يعرضون الأشياء الخليعة والمنكر، ما بيعرضون هذا الأيام إلا فلسطين بيت أصحب على فجر يوم ثاني. لو تفتحوا أي طلب الزور ولا أي كلا أو أي توش إلا وتلقوا هذا. الظاهر أنه لا مانع، ما مش لنا أن إحنا نغبش منطقة قلبي ونقول لكم ما بتسمعوا ما بتسمعوا. الشريعة والظاهر والله طول السلام إذا هم يفتحوا ويفتح أشياء بايعة، الظاهر ما مش لنا أن إحنا نفتش. أن الإسلام يقول أنه الإسلام على الظاهر ولا نفتش على عينه. قال بارا ما رأيك في من يقول أن القرآن مخلوق وبماذا أدرت عليهم؟ قال المسألة من مسائل أصول الدين قد ألفوا فيها معلمات. المعتزلة والزيدية أن القرآن مخلوق، لو تعلم ما رأيته. وأهل السنة يقول هذا جديد وليس بمخلوق، لو تفعل بما يفعل ما يرجع. والمقبلي قال قرآن عربي غير ذي عوج أنزله الله للتحدي وللتشريع، والله أعلم. ولا نقول ولا نقول، قال المقبلي يقول هكذا أسهل. هل يجوز المسح الشراب مثل نعم المسح على الشراب قد تكلمنا فيه؟ هل الشرابات الموجودة حاليا وتباع في الأسواق يصح المسح عليها؟ لا مانع إذا حدث وإذا أشعر الماسح أن الروض متصل إلى القدم بعد المسح هل يصح الماسح؟ إذا كان الشرابات سقوم قليلة هل يصح الماسح؟ وما العمد في ذلك ما هو الدور الراجح في النوم من حيث النقد وعدم للوضوء؟ الوضوء عما سيأتيه قدام يسألوه ما قد قليلا ما قد اتينا إلا دول واحد ولقيت سبعة أدوال عاد يعرق السقف من الكلام فيها وقد لا يستي للأصلين. ما هو مثب أهل السنة في هذه الأصوات؟ أهل السنة الأشعرية يأولوها، وأهل السنة الحنبلية يقولوا أنها محمولة على ظاهرها باعتقاد عدم التجسيم. قال المؤلف رحمه الله: القول الثاني. الآن نحن في النوم هل ينقض الوضوء أو لا؟ تعارضت الأدلة تعارض شديد إلى حتى أن الأقوال اختلفت إلى ثمانية أقوال. العلماء اختلفوا في حكم النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، بلغت الأقوال إلى ثمانية، كل واحد أراد أن يجمع بين الأحاديث بالصفة التي رآها راجحة. بعضهم قال ينقض الوضوء مطلقا عملا بالحديث الذي فيه أنه كانوا ينقضون الوضوء من البول والغائط ومن النوم، حديث صفوان بن عسان. وبعضهم قال لا ينقض مطلقا عملا بالحديث الذي فيه أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينعسوا وينوموا حتى يغطوا ثم تأتي صلاة العشاء فيصلون العشاء. هذا حديث يدل على أنه على أن النوم ينقض الوضوء، وحديث يدل على أنه لا ينقض الوضوء. فبعضهم عمل بالحديث الأول وقال أن النوم ناقض للوضوء مطلقا على أي صفة كانت، وبعضهم عمل بالحديث الثاني وقال أن النوم ينقض الوضوء على أي صفة كانت. هذا عملوا بالحديث كحديث ورجحوه وقالوا لأنه قولي والقول أرجح من التقريب، وهذا قالوا أنه أقرهم النبي وهم عدت جماعة من فضلاء أصحابه وقد كانوا يناموا ما يراعوا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا وهم من أكابر أصحابه، ما ذاك إلا أنه لا تنقض الوضوء النوم لا ينقض الوضوء. علماء المذهب الهادوي الزيدي جمعوا بين الدليلين فقالوا الحديث التابع على أنه ينقض الوضوء إذا كان نوم مستغرق أو خفقات متفرقات أو خفقات متواليات. إذا الواحد جالس هكذا وإن ما سعوف لو ما ينكس رأسه التتبرأت ينتقض الوضوء، وإذا هي خفق واحدة هكذا لا ينقض الوضوء، أو خفقات متفرقات والجعدين ورجع بعد لحظات عمل مرة ثانية هكذا عصر رقبته إلى عند دقنه، هذا تنقض الوضوء. أما إذا هي خفقة واحدة أو عدة خفقات ولكنهن متفرقات فإنها لا تنقض الوضوء. هذا هو رأي الهادوية الزيدية المنصوص عليه في بتر الأزهار والمطبق عند الفقهاء. فإذا سألت الفقيه في دبار أو صرعة أو صعدة أو غيره وقلت له أنهم ينقض الوضوء أو لا، حالا يجوب عليك يقول إذا هي خفقة واحدة أو كانت خفقات متفرقات فلا ينقض الوضوء، وإذا هي خفقات متواليات أو مضطجع أو على أي صفة كانت فإنه ينقض الوضوء، لأن المؤلف الأزهار قال إلا خفقة واحدة أو خفقات متفرقات. قال مؤلف متن الأزهار أنهم ينقض الوضوء سواء كان نام الإنسان وهو قائم نعس وهو واقف أو نعس وهو جالس أو نعس وهو مضطجع أو نعس وهو على ظهره أو نعس وهو على بطنه، كل أنواع هذا النوم تنقض الوضوء إلا إذا كانت خفقة واحدة أو عدة خفقات متفرقات فإنها لا تنقض الوضوء عند الهادوية. فالهادوية قالوا جميع صفات النائم وجميع النوم على أي صفة كانت ناقضة للوضوء، لا يستثنى إلا صورتين، الصورة الأولى إذا هي خفقة واحدة، الصورة الثانية إذا هي خفقات ولكن غير متواليات بل متبرجات. هذا هو مذهب الهادوية المعبول به الذي بيطبقه ويفتوا به. فإذا دخلت إلى الجامع الكبير تسأل هل ينقض الوضوء أو لا، هل النوم ناقض للوضوء أو لا، فقل فسيقول لك هذا النوم إن كان نوم عادي على أي صفة كانت فهو ناقض الوضوء، ما لم يكن هذا خفقة واحدة فإنه لا ينقض الوضوء، وإذا كانت خفقات متعددات ولكنها متفرقات غير متواليات فإنه لا ينقض الوضوء عند الهادوية. وما عدا هاتان الصورتان فإن الوضوء ينتقض بالنوم عند الزيدية الهادوية. هذا مختلف في مسألة الوضوء هل ينتقض بالنوم أو لا، أقوال ثمانية، قيل أنه ينقض مطلقا وقيل لا ينقض مطلقا وقيل وهو مذهب الهادوية التفصيل. فإذا كانت خفقة واحدة هكذا أو خفقات متعددات ولكنهن متفرقات ما بين الأولى والثانية عدة لحظات فإنها لا تنقض الوضوء، وأما سائر أنواع النوم فإنه ينقض الوضوء عندهم لأجل يجمعوا بين الحديثين. هذا هو رأي الهادوية وحدهم. رأي الشوكاني أنه إن كان مضطجع، إذا كان الإنسان ممدد ثم نام انتقض وضوءه، إذا كان قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا انتقض وضوءه. إنما الذي لا ينتقض وضوءه إذا كان جالسا على مقعدتي، مثل ما أنا ذا الحين أنا جالس على مقعدتي على هذا الصفة. فإذا نعس فلا مانع عند الشوكان أنني أقول أصلي ولا أعيد الوضوء، لأنه قال أنه ناقض للوضوء على أي صفة كان، سواء كان الإنسان قائم أو راكع أو ساجد أو مضطجع على بطنه أو مضطجع على ظهره أو على يسره. إنما استثنى الشوكاني إذا كان الإنسان جالس هكذا مرتدع وجالس على هذا الصفة ورعس، فهو ظنة أن لا يخرج منه رائحة، بينما إذا هو ممتد